أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: فإن المستحيل إنما هو الحقيقي منها لا الإنشائي الإيقاعي الذي يكون بمجرد قصد حصوله بالصيغة كما عرف. كان الكلام أخيرا في بيان سائر الصيغ الإنشائية من أدوات الاستفهام والتمني والترجي، فيما لو وقعت تلك الأدوات في كلام الباري سبحانه وتعالى. المشهور بين المفسرين ذهبوا وقالوا بأن هذه الأدوات والصيغ الإنشائية ليست لها إلا معنى حقيقي واحد، ألا وهو الاستفهام الحقيقي والتمني الحقيقي والترجي الحقيقي وغيرها من الصيغ الإنشائية. فإذا وقعت هذه الأدوات في كلام الباري سبحانه وتعالى لا بد من انسلاخها وتجريدها عن معانيها الحقيقية والالتزام باستعمالها فيه، أي في كلام الباري سبحانه، والالتزام باستعمالها بمعنى آخر لا بمعانيها الحقيقية. والسر في ذلك أن حمل هذه الأدوات على معانيها الحقيقية، على إرادة معانيها الحقيقية في مورد كلام الباري تعالى محال ولمستلزم لتال فاسد، وذلك لأن التمني الحقيقي نابع عن العجز وعدم القدرة على ما على تحصيل ما يتمناه، وهذا المعنى محال في حقه جل وعلا لقدرته تعالى المطلقة على كافة الأشياء. فلا يعقل معنى العجز في ساحته تعالى. وأما الترجي الحقيقي فهو نابع ناشئ عن الجهل وعدم العلم بما بتحقق ما يترجاه، وهذا المعنى من الجهل وعدم العلم أيضا لمحال في حقه جل وعلا. وكذا الحال في الاستفهام الحقيقي، فإنه ناشئ عن جهل المستفهم وطلبه الفهم واقعا وحقيقة، وهذا أيضا محال في حقه تعالى لعلمه المطلق بكافة الأمور بحيث لا يعزب عنه أي شيء لا يعزب عن علمه أي شيء فحينئذ جميع اللوازم محال في حقه تعالى الأمر الذي لا بد من انسلاخ هذه الصيغ عن معانيها الحقيقية وتجريدها عنها والقول بأنها مستعملة بمعنى آخر فيما إذا وقعت في كلامه تعالى. هذا حاصل ما التزم به المشهور في المقام إلا أنه غير تام في معتقد المصنف رحمه الله، فلذا ذكر هذا الإيقاظ للتنبيه على تخطئتهم وبيان سبب الاشتباه عندهم، وحاصله أن هذه الصيغ والأدوات إنما هي موضوعة للمعاني الإنشائية لا غير، فأدوات الاستفهام إنما هي موضوعة لمجرد إنشاء الاستفهام بها، وأما طلب الفهم واقعا حقيقة اللي هو المعنى الحقيقي للاستفهام لأداة الاستفهام، وأما طلب الفهم واقعا وحقيقة فإنما هو داع لإنشاء الاستفهام، لا أن الاستفهام قد استعمل وقد وضع لهذا المعنى لطلب الفهم واقعا وحقيقة حتى يستلزم المحال فيما لو ورد في كلامه تعالى. هذا داع لإنشاء الاستفهام، وصيغة التمني موضوعة لصرف إنشاء التمني، وأما طلب ما لا يرجى حصوله بين قوسين اللي هو المعنى الحقيقي اللي هي الصفة الحقيقية، وأما طلب ما لا يرجى حصوله فهو داع لإنشاء التمني، وكذا الحال في صيغة الترجي وغيرها من الصيغ. وما كان داعيا لا يعقل أن يكون داخلا فيما هو المستعمل فيه. الغراب الداعي لا معنى لأن ندرجه في ماذا ونجعله جزءا من أجزاء المعنى المستعمل فيه اللفظ أو الصيغة أو الأداة في محل بحثنا. وما كان داعيا لا يعقل أن يكون داخلا فيما هو المستعمل فيه، فصيغة الاستفهام المستعملة في الذكر الحكيم قد استعملت في إنشاء الاستفهام، يعني في هذا المعنى الإنشائي الإيقاعي. وصيغة التمني المنشأ بليتا قد استعملت في إنشاء وإبراز التمني. وصيغة الترجي بلعل قد استعملت في إنشاء الترجي فارزة. وإظهار الاستفهام والتمني والترجي، يعني إنشاءها إظهارها ليس مما يستحيل في حقه تعالى، إنما المستحيل مجرد إظهار الاستفهام والتمني والترجي ليس مما يستحيل في حقه، إنما المستحيل في حقه تعالى والذي فيه المحذور إذا كان الإنشاء والإظهار بمن؟ إذا كان الإنشاء والإظهار بداعي التمني الحقيقي والترجي الحقيقي والاستفهام الواقعي النابع. هذه التمني الحقيقي، الترجي الحقيقي، الاستفهام الحقيقي النابعة عن العجز والجهل. هذا مما يستحيل إرادته في كلامه تعالى، فالمستحيل في حقه إذا كان الإنشاء بداعي إظهار ثبوت معانيها حقيقة. أما إذا كان بداع آخر من الدواعي الأخر، وأما إذا كان الإنشاء إنشاء معانيها بداع آخر من الدواعي الأخر، فمما لا محذور فيه كأن يكون مثلا بداعي إظهار المحبة والعلاقة، أو بداعي الإنكار والاعتراض، أو بداعي التقرير والتثبيت على الخصم، وغير ذلك من الدواعي حسب ما يقتضيه الحال. فإنشاء الباري سبحانه وتعالى الترجي لا يكون مستحيلا في حقه إذا كان بداعي إظهار المحبة والعلاقة، يعني لا بداعي الترجي الحقيقي، لا بداعي إظهار ثبوت معنى الترجي حقيقة النابع عن الجهل وعدم العلم بحصول ما بحصول ما يترجى هذا مستحيل في حقه، أما إذا كان بداع آخر كإظهار المحبة كقوله تبارك وتعالى لعلكم أو لعلهم يتقون. عقيب الأمر بالإيمان مثلا أو الأمر بطاعة وفريضة مثلا، فإن المقام يناسب ماذا؟ يناسب محبوبية ما يقع عقيب لعل حينئذ. فإن التقوى مما لا شبهة في أنه محبوب لديه تعالى، فهو إن أنشأ الترجي بلعل بداعي إظهار المحبة والعلاقة، أو كان بداع الإنكار والاعتراض كقوله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أو قوله أإله مع الله، فهو لم ينشئ الاستفهام بداعي ثبوت معنى حقيقة في نفسه تعالى الناشئ من الناشئ عن الجهل وعدم العلم، فهو لم ينشئ الاستفهام بداعي طالب الفهم واقعا وحقيقة، ليس هو جاهلا بأن في الله ليس هناك شك، بل إنما أظهر الاستفهام بداعي الإنكار والاعتراض على المقابلين الخاصم، فالمقام ناسب ماذا؟ إنشاء الاستفهام بداع الإنكار أو نحوهما من سائر الدواعي. فمما يصير جواب لي فشي بالكلام تقدم، وأما إذا كان بداع آخر كمثل ذني فمما لا محظور فيه وليس مما يلزم الجهل أو العجز حينئذ. فاتضح مما ذكرناه أنه لا وجه لالتزام المشهور بانسلاخها عن معانيها واستعمالها في غيرها، بل هي أي هذه الصيغ هذه الأدوات بل هي مستعملة في معانيها الإنشائية، غاية الأمر أنها ليست بداعي طالب الفهم واقعا ولا بداعي ترجي الحصول ولا بداعي تمني ما لا يحصل، يعني لا مو بداعي شنو إظهار ثبوت معانيها حقيقة، بل بدواع أخر دعت لإنشاء هذه المعاني حسب ما يقتضيه المقام. المقام مرة يقتضي إظهار المحبة، مرة يقتضي الإنكار والاعتراض على الخصم، مرة أن المخاطب تجعله مقرا تجعله يقر هو، ونحو ذلك من الدعاوي الأخر التي دعت لإنشاء هذه المعاني. ثم ذكر رحمه الله أخيرا أنه يمكن أن نستنتج نتيجة أخرى مما ذكرناه من المطالب، يعني من هذا من مجموع ما ذكرناه نستنتج نتيجة أخرى، ألا وهي أن ظاهر كلمات النحاة وعلماء العربية أن لصيغة الاستفهام معان متعددة، حيث ذكروا لأداة الاستفهام معان ثمانية كما في المغني أو أكثر من الثمانية، وظاهر كلامهم أن أداة الاستفهام تستعمل في الاستفهام الحقيقي كما وتستعمل في غيره من المعاني التي ذكروها كالإنكار وإظهار المحبة وغير ذلك. فظاهر كلماتهم ماذا؟ أن لصيغة الاستفهام معان متعددة متكثرة، مثل ما استعملت الأداة في الاستفهام الحقيقي وطلب الفهم واقعا حقيقة، كذلك هي مستعملة في ماذا؟ في غير الاستفهام الحقيقي من سائر المعاني التي ذكروها لها. إلا أن الحق في معتقد المصنف صاحب الكفاية أن هذا أيضا غير تام ولا يمكن الالتزام به كما قلنا في صيغة الأمر. أيضا باعتبار هذا، مثل ما قلنا في صيغة الأمر نقول ويا في هذه الفقرة أيضا، ولا يمكن الالتزام به كما قلنا في صيغة الأمر، فإن أدوات الاستفهام إنما تستعمل دائما وأبدا في إنشاء الاستفهام، غير أن الداعي لإنشاء الاستفهام متعدد مختلف. فكما يكون الداعي لإنشاء الاستفهام، فكما يكون الداعي لهذا الإنشاء الاستفهام الحقيقي وطلب الفهم واقعا. مرة جنابك لا تستفهم واقعا عن مطلب، عن واقعة لا تدري بها، جاهل بتحققها، فتستفهم يعني ماذا تريد؟ تطلب الفهم واقعا وحقيقة. فكما يكون الداعي هذا، كذلك يكون الداعي غيره أي غير منه، غير الاستفهام الحقيقي، فكذلك يكون الداعي غيره من المعاني الأخر التي ذكروها لصيغة الاستفهام. فصيغة الاستفهام لم تستعمل إلا في معنى واحد، وهو إنشاء الاستفهام، وليست بمستعملة في شيء من تلك المعاني التي ذكروها لصيغة الاستفهام. وعليه فلا معنى لما يظهر منهم يعني ظاهر كلماتهم كلمات أهل العربية، فلا معنى لما يظهر منهم أن هذه المعاني التي ذكروها هي معاني لصيغة الاستفهام، بل هي دواع، بل هي دواع لإنشاء الاستفهام، وهم قد خلطوا بين الدواعي والمعاني، فحسبوا أن الدواعي هي معان لصيغة الاستفهام، الأمر الذي تعددت المعاني عندهم لصيغة الاستفهام، وليس الأمر كذلك. هذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا المقام، وتعقيبا لماذا لما ذكره من الأدوات الإنشائية فيما إذا وقعت في كلام الباري سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يعقد أو يشرع بمبحث آخر، المبحث الثاني من مباحث صيغة الأمر. في المبحث الأول توصلنا إلى هذه النتيجة، توصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن صيغة افعل إنما يراد منها غالبا، مو دائما، غالبا يراد منها معنى الطلب، وعند إطلاقها تحمل على معنى إرادة معنى الطلب. غاية الأمر أنه على مسلك المشهور غير ما هو على مسلك صاحب الكفاية، أنه على مسلك المشهور أن صيغة الأمر قد استعملت في الطلب، قد استعملت في الطلب، لأنه عندهم شنو معان، واحد من المعاني المستعملة في الصيغة شنو الطلب، بينما على مسلك المصنف أن الصيغة قد استعملت في الطلب الإنشائي، يعني في إنشاء الطلب بداعي، بداعي الطلب الحقيقي، مو رأسا الصيغة مستعملة وين في الطلب الحقيقي في الطلب الإلزامي، لا، وإنما في إنشاء الطلب لكن بداعي منه، بداعي الطلب الحقيقي. ثم مما ينبغي التنويه له مقدمة أن الأبحاث التي سيأتي ذكرها والتي يبحثها المصنف ضمن المباحث اللاحقة هي مرتبطة بالأمر الطلبي، أما أوامر التحقير والامتحان والتعجيز والتمني ونحوها فليست هي من مورد بحثنا، مورد بحثنا وكلامنا سوف يستقر في هذه المباحث على الأوامر، بمعنى الأوامر الطلبية، الأمر يعني فعل الأمر اللي بمعنى الطلب. هذا مما شنو تقع في الكتاب، تقع في السنة، تترتب الثمرات عليها. من جملة أبحاثنا أن الطلب ذو شعبتين، طلب وجوبي وإلزامي، وطلب ندبي واستحبابي. فسؤال الباحث أن صيغة افعل عند الإطلاق والتجرد عن القرائن، هل هي ظاهرة ودالة على الطلب الوجوبي أم على الطلب الندبي وغير الإلزامي؟ وينبغي أن يقع الكلام في مقامين، الأول منهما في أصل الظهور، في أصل ظهور الصيغة عند الإطلاق، الثاني منهما في بيان منشأ الظهور. هل أن المنشأ هو الوضع؟ هل أن المنشأ الإطلاق ومقدمات الحكمة؟ هل أن المنشأ هو الانصراف كثرة الاستعمال؟ هل أن المنشأ حكم العقل؟ فينبغي الكلام وسوق الكلام في مقامين. المصنف رحمه الله بحث أصل الظهور فعلاً في هذا المبحث الثاني الذي عقده لبيان أصل الظهور، وأما البحث عن منشأ الظهور فسيأتي الحديث عنه في كلامه في المبحث الرابع إن شاء الله تعالى، في المبحث الرابع. هذا المبحث الثاني، ثم مبحث ثالث قضية الجمل الخبرية في مقام الإنشاء، ثم بعد ذلك المبحث الرابع يعقده في بيان منشأ الظهور. أما أصل الظهور فقد وقع الخلاف بين الأصوليين في أصل ظهور الصيغة وأن عند الإطلاق، وأنها ظاهرة في ماذا؟ وجوه بل أقوال متعددة في المسألة. صاحب المعالم رحمه الله في المعالم يذكر ثمانية أقوال وكل قول مع دليله، ثم يقول أيضا وهناك أقوال أخرى لكنها نادرة شاذة. على أي حال أقوال كثيرة، إلا أن أهمها أربعة، وهي التي أشار إليها المصنف في المتن. القول الأول وهو المشهور بين الأصحاب من أن صيغة افعل عند الإطلاق ظاهرة في الوجوب، وأما إرادة الندب فمحتاجة إلى قرينة. الثاني أنها عند الإطلاق ظاهرة في الندب، وأما إرادة الوجوب فمحتاجة إليها إلى القرينة. الثالث، القول الثالث، الثالث أنها مشترك لفظي بين الوجوب والندب، بمعنى أن الصيغة وضعت لكل منهما على حدة، وعند الإطلاق تكون الصيغة ماذا؟ مجملة، تحتاج إلى قرينة معينة لتعيين أحد الفردين، أحد الفردين من الطلب، يعني لو الوجوبي لو الندبي. الرابع أنها مشترك معنوي، فإنها موضوعة للقدر الجامع بين الوجوب والندب، وعند الإطلاق تحمل على إرادة مطلق الطلب، أما إرادة خصوصي أحد الفردين فبحاجة إلى قرينة في الخارج، إما حالية أو مقالية. هذه عمدة الأقوال في هذه المسألة. أما مختار الماتني قدس سره فقد اختار تبعا للمشهور القول الأول، من أن صيغة افعل عند الإطلاق لها ظهور في الوجوب وحقيقة فيه، ففي كل مورد من الكتاب والسنة المباركة إذا جاءت الصيغة مطلقة مجردة عن كل قرينة فتحمل على إرادة الوجوب، وأما إرادة الندب فمفتقرة إلى القرينة. واستدل رحمه الله على ذلك على إثبات مدعاه بدليل التبادر، ببيان أو بتقريب أن المنسبق والمتبادر من الصيغة إلى الذهن عند إطلاقها وتجردها عن القرينة هو خبر أن المنسبق، أن المنسبق والمتبادر من الصيغة عند الإطلاق والتجرد عن القرينة هي مطلوبية المادة، هي مطلوبية المادة. يعني عندما قال صلي وأطلق هذه الصيغة، فالمتبادر والمنسبق إلى الذهن منها عند الإطلاق والتجرد عن كل قرينة، شنو المنسبق؟ مطلوبية المادة. المادة يعني شنو؟ الصلاة. مطلوبية المادة بحيث لا يرضى الآمر بتركها، وهذا هو معنى الوجوب، وهذا هو معنى الوجوب فارزة. والتبادر كما هو معلوم لديكم إما معلول الوضع أو معلول القرينة، إما معلول الوضع أو معلول القرينة. والمفروض في المقام أن لا قرينة في البين، بل الصيغة إنما أطلقت مجردة عن القرينة، وهذا هو مفروض الباحث. فيتعين أن يكون التبادر معلولا للواضع فارج، ومثل هذا التبادر علامة الحقيقة، فينتج صغرى وكبرى هي الصيغ بالحقيقة، فينتج أن الصيغة عند الإطلاق حقيقة في الوجوب، ومجاز في غيره بحاجة إلى القرينة. ثم ذكر رحمه الله تأييدا لدليل التبادر، قال: فإن المستحيل بلغ كلامه علما إلى بيان العلة أو بيان الدليل على ماذا؟ على قوله عندما قال: فلا وجه للالتزام. شيء من مقاطع درس الأمس، فلا وجه، بعدما تقدم من المصنف أن الصيغ الإنشائية تستعمل وين؟ تستعمل في إنشاء مفاهيمها بدواع مختلفة، مع كون الاستعمال في الجميع بنحو الحقيقة، بعدما تقدم هذا ظهر أنه لا وجه لالتزام المشهور بمن؟ بانسلاخ صيغها، أي صيغ التمني وأخوات التمني، عن منو؟ عنها، أي عن معانيها واستعمالها والالتزام باستعمالها في غيرها إذا وقعت، متى؟ إذا وقعت في كلامه تعالى. على أي أساس قالوا ذلك؟ على أي أساس التزموا بالانسلاخ وبتجريد هذه الصيغ عن معانيها لهذه العلة؟ لاستحالة مثل هذه المعاني الحقيقية في حقه تبارك وتعالى، مما لازمه العجز كما في التمني، أو الجهل كما في الترجي والاستفهام الحقيقيين. قال: وأنه لا وجه له. هذا قوله تأكيد لمن؟ تأكيد لقوله فلا وجه، يعني لا وجه لهذا الالتزام. ليش؟ ما الوجه في ذلك؟ بيّن، قال: فإن المستحيل في حقه تبارك وتعالى إنما هو الحقيقي منها، يعني الحقيقي من الاستفهام والتمني والترجي وغيرها من الصيغ، لا أن يكون المستحيل هو الإنشائي الإيقاعي منها، يعني إنشاء الاستفهام، إنشاء التمني، إنشاء الترجي مجرد الإظهار لا محظور فيه في كلام الباري سبحانه وتعالى، إذا لم يكن بداعي ثبوت معانيها حقيقة. قال: الذي يكون هذا المعنى الإنشائي بمجرد ماذا؟ بمجرد قصد حصول المعنى بالصيغة كما عرف بدواع مختلفة. ففي هذا نتيجة الرد، رده للالتزام بالانسلاخ. ففي كلامه تعالى قد استعملت هذه الصيغ والأدوات، قد استعملت في معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضاً، أي كما أنها مستعملة في معانيها في كلامنا نحن البشر، فاستعمال هذه الصيغ في معانيها الإنشائية لا فرق فيه بين كلام الباري وكلام غيره، غير الباري تعالى. الفرق ماذا؟ راح يبينه. إنما الفرق هو أن الداعي في كلام المخلوق، أن الداعي في كلام المخلوق يمكن أن يكون ماذا؟ ثبوت هذه الصفات حقيقة، لأنه جنابك ماذا؟ مرة لا تستفهم بمن؟ عندما تستفهم إرادة شنو عندك؟ بداعي إرادة الفهم واقعا وحقيقة، مرة تتمنى بداعي حصول ما لا يرجى حصوله، تترجى بداعي ماذا؟ رجاء حصول ذلك الذي يرجى حصوله. مرتاتا يكون هذا الداعي وتارة يكون الداعي غيره، بينما في كلام الباري سبحانه وتعالى ينحصر في ماذا؟ ينحصر في الثاني. ثاني شنو؟ يعني فيما إذا لم يكن بداعي ثبوت هذه الصفات حقيقة. قال لا بي، يعني في كلامه تعالى لا تستعمل لإظهار ثبوت معانيها حقيقة. ليش؟ لأن إظهارها مستحيل في حقه تعالى. بل إن من شاء إذن استعمالها بأي داع؟ قال بل لداع آخر، بل لأمر ولداع آخر حسب ما يقتضيه الحال من إظهار المحبة أو بداع الإنكار أو التقرير إلى غير ذلك من الدواعي المذكورة في محلها. ومنه يظهر، أي ومما ذكرناه ظهر أن ما ذكر من المعاني الكثيرة الثمانية أو أكثر لصيغة الاستفهام كما هو ظاهر كلمات علماء العربية أن ما ذكر ليس كما ينبغي أيضا، يعني مثل ما لا ينبغي في صيغة الأمر لا ينبغي هنا في صيغة الاستفهام أيضا، بهذا الوجه الذي ذكرته من الخارج. المبحث الثاني في أن الصيغة صيغة الأمر حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما، أي على نحو الاشتراك اللفظي أو في المشترك بينهما، أي القدر الجامع الذي يجمع بين الوجوب والنادب. قال وجوه بل أقوال لا يبعد، اختار هو مختار المصنف، لا يبعد تبادر الوجوب بعد أن نقل جملة الأقوال صار بصدد اختيار قول منها، فاختار القول الأول وادعى التبادر. قال لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمال الصيغة بلا قرينة، هذا بلا قرينة إشارة إلى أن التبادر هنا مثبت للوضعي. ليش مثبت للوضعي؟ لأنه لم يكن مستندا إلى القرينة، لم يكن التبادر هنا معلولا للقرينة بل معلول الوضعي. ثم أقام تأييدا على هذا التبادر الذي ادعاه في المسألة.